الجامعة الافتراضية السورية، القانون التجاري 4، للدكتورين إلياس حداد والدكتور محمد سامر عاشور. أنا محدثكم أيهم المحتسب في مبادرة ضوء بصوت. الوحدة الثالثة، الحوادث الجوية. تحتوي الوحدة الثالثة على الأجزاء التالية: الجزء الأول، مسؤولية مستقل الطائرة تجاه الأغيار على سطح الأرض، اتفاقية روما 1952 حتى الصفحة 130. الفرع الرابع، المسؤولية المحدودة للناقل الجوي وتشديدها. نتناول في مبحث أول المسؤولية المحدودة للناقل الجوي، وفي مبحث ثاني نستعرض حالات المسؤولية غير المحدودة أي سبل تشديدها. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 80 إلى الصفحة 100. المبحث الأول، المسؤولية المحدودة للناقل الجوي. أولاً، مبدأ المسؤولية المحدودة. تقضي القواعد العامة أنه عندما تنعقد مسؤولية شخص عن واقعة ألحقت ضرراً بالغير، أن يترتب في ذمته التعويض على المضرور. والأصل في التعويض أن يكون على قدر الضرر الذي يتمثل بما لحق المضرور من خسارة وبما فاته من كسب. إلا أن واضعي اتفاقية وارسو قد خرجوا عن هذه القواعد العامة وأقروا بمبدأ التعويض المحدد بمبلغ أقصى، بحيث لا يلتزم الناقل في مواجهة المضرور بأكثر منه. وهنا يثور التساؤل، لماذا خرج المشرع في وارسو عن أحكام القواعد العامة بإقراره مبدأ تحديد المسؤولية؟ عندما وضعت اتفاقية وارسو عام 1929، كان الطيران التجاري في بداية نشاطه، يتلمس طريقه وسط مخاطر جسيمة كثيرة ما تفضي إلى هلاك الأرواح والأموال الموجودة على متن الطائرة، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالطائرة وأصحابها. فإذا ما تقررت مسؤولية الناقل بالتعويض عن كل الأضرار التي تترتب عن الحادث الذي تعرض له الطائرة، فإنه قد يتكبأ خسائر مادية جسيمة قد لا تقوى إمكاناته المادية على تحملها، فيؤدي ذلك إلى إفلاسه وخروجه من هذا الميدان الاقتصادي. ولهذا إن المؤتمرين في وارسو عام 1929 أخذاً بالحسبان لكل المبررات المذكورة، ودعماً لنماء وتطور المرفق الحيوي الهام من مرافق النقل، وخدمة لصالح المجموعة البشرية التي تتطلب استمرار مؤسسات وشركات النقل الجوي في أداء نشاطها، قرروا وضع حدود قصوى لمسؤولية النقل الجوي لا يمكن مبدئياً تجاوزها. ثانياً، الحدود القصوى للتعويض. تعد مبالغ التعويض التي أقرتها اتفاقية وارسو وتنشغل ذمة الناقل الجوي بها إزاء مستحقيها حدوداً قصوى للتعويض وليس مبالغ جزافية. فإذا كان الضرر الذي لحق بالمسافر أو الشاحن أقل من الحد الأقصى، فإن المضرور لا يستحق تعويضا سوى عن الضرر الذي لحقه، كي لا يثري على حساب الناقل الجوي بلا سبب. ثم إذا تعدد الناقلون المسؤولون، الناقل المتعاقد والناقل الفعلي، فإنه لا يصح أن يتجاوز مجموع ما يقضى به عليهم مجتمعين الحد الأقصى المذكور في الاتفاقية، المادة السادسة من اتفاقية جواد الأخرى. كما أن الحدود القصوى الواردة في الاتفاقية هي من النظام العام الدولي، بمعنى أنها تنطبق ولو كان قانون القاضي الذي ينظر بالدعوى لا يجيز وضع حدود للتعويض، فأحكام الاتفاقية الدولية المصدقة أصولا تتقدم بالتطبيق على القانون الوطني. لقد أرست اتفاقية وارسو حدودا قصوى للتعويضات التي يلتزم الناقل الجوي بدفعها، وميزت هذه في هذا الخصوص بين التعويضات المستحقة عن الأضرار الجسدية التي تصيب المسافرين والأضرار التي تلحق بالبضائع والأمتعة والأضرار التي تترتب عن التأخير في عملية النقل، وبينت كذلك كيفية حساب الحد الأقصى للتعويض. 1. الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار الجسدية للمسافرين. تنص المادة 22 من اتفاقية وارسو بعد تعديلها بموجب بروتوكول لاهاي لعام 1955 على ما يلي: 1. في نقل الأشخاص تحدد مسؤولية الناقل المتعلقة بكل راكب بمبلغ 250 ألف فرنك، وإذا جاز طبقا لقانون المحكمة المعروض عليها النزاع أن يكون التعويض في صورة مرتب، فلا يجوز أن يزيد رأس المال المرتب على الحد المذكور، ومع ذلك يستطيع الراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع حدا أعلى للمسؤولية. أما المادة 21 من اتفاقية مونتريال الجديدة عام 1999، فإنها جعلت الحد الأقصى للتعويض في حالة الوفاة الراكب أو تعرضه لإصابة جسدية أصبح 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 145 ألف دولار أمريكي. وبالنسبة للأضرار الناتجة عن التأخير في نقل الركاب، فإن مسؤولية الناقل الجوي قد تحددت بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة من قوسين المادة 22 1. 2. الحد الأقصى للتعويض في نقل البضائع والأمتعة. تنص المادة 22 من اتفاقية وارسو المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي لعام 1955 على ما يلي. 2 ألف. في نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ 250 فرانك لكل كيلوغرام ب في حال الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق جزءا من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء فيها، يكون الوزن الكلي للطرود المعنية المعتبر عند التعيين هو وحده المعتبر عند التعيين حد مسؤولية الناقل، على أنه إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلحق جزءا من الأمتعة المسجلة أو البضائع أو أي شيء فيها يؤثر في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها نفس بطاقة الأمتعة أو نفس خطاب النقل الجوي، فإن مجموع وزن هذه الطرود يجب مراعاته عند تعيين حد المسؤولية. 3. أما فيما يتعلق بحاجيات والأمتعة التي يحتفظ بها الراكب في حراسته، فتكون مسؤولية الناقل بحدود محدودة بمبلغ 5000 فرنك لكل راكب. أما في اتفاقية مونتريال عام 1999، فقد أشارت المادة 22 منها إلى الحد الأقصى للتعويض في نقل الأمتعة والبضائع، فقالت 1. عند نقل الأمتعة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، تكون مسؤولية الناقل في حال تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحاب خاصة عن كل راكب. 2. عند نقل البضائع تكون مسؤولية الناقل في حال تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها بحدود بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام، وفي حال تعيب أو تلف أو ضياع أو تأخير جزء من البضائع من الأمتعة المسجلة كما كان مقررا في اتفاقية وارسو بروتوكول لاهاي بهذا الخصوص، فإن الاتفاقية الجديدة قد أبقت على نفس الحكم الذي استحدثه بروتوكول لاهاي لجهة تحديد التعويض. 3. الحد الأقصى للتعويض في حالة التأخير. لم تشر اتفاقية وارسو صراحة وبكل وضوح الحد الأقصى مسؤولية الناقل الجوي عندما يتأخر في نقل المسافرين أو نقل الأمتعة والبضائع في الميعاد المحدد، لكن بالرجوع إلى أحكام الاتفاقية نجد أنها بينت حالات انشغال مسؤولية الناقل الجوي 3 عن الضرر الجسدي الذي يلحق بالمسافرين مادة 17، الضرر المادي الذي يلحق بالبضائع والأمتعة لجهة هلاكها وتعيبها وضياعها مادة 18، الضرر الذي يلحق بالمسافرين أو الشاحنين نتيجة التأخير في عملية النقل. ثم عندما جاءت المادة 22 من الاتفاقية المعدلة ببروتوكول لاهاي تشير إلى الحد الأقصى الذي يلتزم بموجبه الناقل الجوي بالتعويض على المضرورين، قالت في نقل الأشخاص تكون مسؤولية الناقل إزاء كل مسافر محدودة بمبلغ 250000 فرانك، وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ 250 فرانك عن كل كيلوغرام. وبما أن هذه المادة لم تذكر بشكل صريح وقاطع أن هذه الحدود القصوى تقتصر على مسؤولية الناقل عن سلامة المسافرين وسلامة الأمتعة والبضائع، الأمر الذي يقودنا إلى القول أن هذه الحدود القصوى تمتد لتشمل أيضا مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير، فيكون الحد الأقصى لمسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يلحق بالمسافر نتيجة تأخيره هو 250000 فرانك، وعن التأخير بنقل الأمتعة والبضائع هو 250 فرانك عن كل كيلوغرام. والفقه والقضاء مستقران على هذا الرأي، كما أن اتفاقية جديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 قد أشارت بكل دقة ووضوح للحدود القصوى لمسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل المسافرين والأمتعة والبضائع على ما عرضنا إليه من قبل. 4. كيفية حساب التعويض. تنص المادة 22.5 من اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي على التالي: المبالغ المبينة بالفرانك في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية مكونة من 65.5 ملغرام من الذهب عيار 900 في الألف، وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل إلى أرقام مدورة في كل عملة وطنية، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى عملات وطنية بخلاف العملة الذهبية في حالة رفع دعوى قضائية وفقا لسعر الذهب لهذه العملات يوم صدور الحكم. أما اتفاقية مونتريال عام 1999 فقد استخدمت كما مر معنا وحدة حسابية مختلفة لحساب التعويضات التي تترتب على الناقل الجوي، ألا وهي وحدة حقوق السحب الخاصة، وكذلك حددت الطريقة التي يتم بموجبها تحويل وحدات حقوق السحب الخاصة إلى عملة وطنية. فقد نصت المادة 23 من هذه الاتفاقية على ما يلي: 1. أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تشير إلى أن وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ للعملات الوطنية عند التقاضي وفقا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. المبحث الثاني: المسؤولية غير المحدودة للناقل الجوي. تكون مسؤولية الناقل الجوي غير محدودة إما بحكم القانون أولا، أو إما بموجب اتفاق خاص مع مستعملي الطائرة ثانيا، أولا، المسؤولية غير المحدودة قانونا. عرضنا سابقا أن الاتفاقية بهدف إقامة نوع من التوازن في الالتزامات بين طرفي عقد النقل الجوي وحماية للناقل أقرت حدودا قصوى لمبلغ التعويضات التي تنشغل بها مسؤولية الناقل تجاه المضرين، لكن هذه الحماية التي أولتها الاتفاقية للناقل ليست مطلقة إذ تنحصر عنه بإخلاله بالتزاماته القانونية والتي تتمثل من جهة أولى بضرورة إصدار مستندات النقل وفق شكلية معينة، ومن جهة أخرى تنفيذ عقد النقل في إطار من حسن النية، وإذا ما أخل بهذه الالتزامات فإنه يغدو غير جدير بالحماية. وميزة تحديد المسؤولية التي قررت أساسا لصالحية تفقد من سبب وجودها وتنقلب بالتالي مسؤوليته المحدودة إلى مسؤولية غير حدود. وعلى ذلك سوف نتكلم أولا عن عدم إصدار مستندات النقل أو نقص بياناتها، وثانيا خطأ الناقل وتابعيه أو رعونتهم. 1- تخلف مستندات النقل أو نقص بياناتها. سبق ورأينا أن اتفاقية ورسو المعدلة ببروتوكول لاهاي قد ألزمت الناقل بإصدار وثائق النقل، تذكرة السفر، بطاقة الأمتعة، خطاب نقل البضائع، كما أنها تناولت تلك الوثائق بالتنظيم وأوجبت ذكر بيانات معينة فيها تحت طائلة الحرمان الناقل من تمتع بالمزايا التي توفرها له الاتفاقية، وبخاصة ما تعلق منها بالحدود القصوى المسؤولية، والأمر على التفصيل التالي. بالنسبة لتذكرة السفر، جاء في عجز الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية أنه إذا قبل الناقل راكبا لم تسلم إليه تذكرة سفر أو كانت التذكرة غير مشتملة على الإعلان الذي يوضح بأن النقل خاض اتفاقية ورسو التي تحدد بوجه عام مسؤولية الناقل، فلا يحق لهذا الناقل التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عنه في المادة 22. بالنسبة لبطاقة الأمتعة، ورد أيضا في عجز الفقرة الثانية من المادة الرابعة ما يلي: إذا قبل الناقل أمتعة دون أن تسلم عنها استمارة أو كانت الاستمارة غير مشتملة على الإعلان الذي تضمن أن النقل يخضع لنظام المسؤولية الذي حددته الاتفاقية، فلا يحق للناقل أن يتمسك بمبدأ تحديد المسؤولية المذكور في المادة 22. بالنسبة لخطاب نقل البضاعة، نصت المادة 9 على أنه لا يحق للناقل أن يتمسك بأحكام المادة 22 المتعلقة بتحديد المسؤولية إذا قام بنقل البضائع لم يعد بشأنها خطاب نقل جوي، أو إذا كان هذا الخطاب غير مشتمل على الإعلان المتضمن خضوع النقل إلى أحكام المسؤولية المحددة المقررة في الاتفاقية. والحكمة التي توخّتها الاتفاقية من توقيع هذا الجزاء بحق الناقل تكمن في أن تسليم المسافر أو مرسل البضاعة مستند النقل متضمنا البيان المتعلق بخضوع النقل لأحكام المسؤولية المحدودة من شأنه تبصير المذكورين، فيدفعهم من تدبير أمرهم بإبرام عقد تأمين مثلا إذا ما قدروا أن تعويض الحد الأقصى قد لا يغطي الأضرار التي قد تصيبهم في حال وقوع حادث للطائرة الناقلة. تجر الإشارة إلى أن اتفاقية مونتريال عام 1999 قد ألغت هذا الجزاء المترتب على تخلف مستند النقل أو تخلف البيان السالف الذكر أعلى، بحيث أحلت مسؤولية الناقل الجوي الموضوعية محل مسؤوليتها الشخصية القائمة على افتراض الخطأ في جانبه، ورفعت كثيرا حد المسؤولية في نقل الركاب. وبدخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ، فإن المسؤولية المحدودة للناقل الجوي تكون هي القاعدة في التشريع الدولي بالنسبة لسلامة المسافرين وسلامة البضائع، وسوف لن يرد عليها إلا استثناءات يقل وقوعها عملا، وهي: ألف، إذا أقام المضرور الدليل على أن قيمة الضرر تتجاوز الحد الأقصى المقرر ومقداره 100,000 وحدة حقوق سحب خاصة، ولم يتمكن الناقل من دفع مسؤوليته بإثبات انتفاء الإهمال أو الخطأ والامتناع من جانبها وجانب تابعيه وكلائها، وبإثبات أن الضرر ناشئ عن خطأ الغير من المادة 21. 2- ب، إذا أثبت المضرور في حالة التأخير في نقل الركاب وفي حال هلاك أو التلف أو ضياع الأمتعة أو تأخيرها أن الضرر قد حصل من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه لقصد إحداث الضرر، أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك في الغالب، وفي حال وقوع الفعل أو الامتناع من جانب تابعين الناقل أو وكلائه إثبات أن هذا التابع أو الوكيل كان يتصرف في نطاق ممارسته لوظيفته، المادة 22.5. جيم، عندما يكون اتفاق مع الناقل على زيادة الحد الأقصى للتعويض كما سنرى لاحقا. 2- خطأ الناقل العمدي أو إهماله أو رعونته. نصت المادة 25 من الاتفاقية المعدلة ببروتوكول لاهاي على ما يأتي: لا تسري الحدود المذكورة في المادة 22 إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وقد تم إما بنية إحداث الضرر أو إما عن رعونة ووعي باحتمال ترتب ضرر، وبشرط أن يثبت في حالة فعل التابعين أو امتناعهم أن تصرف عندئذ في نطاق تأدية وظائفهم. تجر إشارة هنا أيضا إلى أن حكم هذه المادة المتضمن حرمان الناقل الجوي من التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية لخطأ منه أو من تابعيه يزول وينتهي بنفاذ الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 التي أقامت مسؤولية الناقل الجوي على فكرة المخاطر وتحمل التبعة، وبحيث لم يعد لخطأ الناقل دور في تقرير مسؤوليته. ثانيا، المسؤولية غير المحدودة اتفاقا. سبق ورأينا أن المشرع الدولي في وارسو قد أقر بوضع حدود قصوى لمسؤولية الناقل الجوي بالتعويض على المتضررين من عملية النقل انطلاقا من نظرة رعوية لمصالح العاملين في مجال ملاحة التجارة الجوية، لكن الناقل الجوي الذي تقررت له هذه الحماية باستطاعته أن يتنازل عنها ويلتزم بالاتفاق مع مستعملي طائرته دفع مبالغ أعلى من حدود القصوى المبنية المبينة في الاتفاقية، سواء كان ذلك في مجال نقل الركاب أو في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. 1- الاتفاق على زيادة حد المسؤولية في نقل الركاب. أشارت الفقرة الأولى من المادة 22 من الاتفاقية وفي نهايتها إلى ما يلي، ومع ذلك يستطيع الراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن يضع المسؤولية حدا أكبر للمسؤولية. ويلاحظ في هذا الصدد أن مبلغ الحد الأقصى الجديد المتفق عليه للتعويض في حال حدوث الضرر ليس مبلغا جزافيا بحيث يستحق بصورة تلقائية مهما كانت قيمة الضرر. كل ما في الأمر أنه إذا تجاوزت قيمة الضرر الذي لحق بالمراكب مبلغ الحد الأقصى المقرر قانونا، فإن الناقل يلتزم أن يدفع إضافة إلى المبلغ المحدد قانونا المبلغ المتبقي من قيمة الضرر الفعلي شريطة أن يزيد المبلغان عن الحد الأقصى الجديد الذي كان قد التزم به. وعلى أي حال، إن اتفاقيات زيادة الحد الأقصى للتعويض نادرت الوقوع في الحياة العملية، ولهذا فإن اتفاقية مونتريال عام 1999 قد خلت أحكامها من الإشارة إليها. ولهذا فإن اتفاقية مونتريال لعام 1999 قد خلت أحكامها من الإشارة إليها. 2- الاتفاق على زيادة حد المسؤولية في نقل الأمتعة والبضائع. بين قوسين، إعلان المصلحة بالتسليم. ذكرت المادة 22-2 من الاتفاقية ما يلي: في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 250 فرنك عن كل كيلوغرام، ما لم يذكر المرسل بصفة خاصة عند تسليمه الطرد إلى الناقل مصلحته في تسلمه، وما لم يدفع رسما إضافيا إن وجب ذلك. وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزما بالتعويض في حدود المبلغ المعلن، ما لم يثبت أن هذا المبلغ يفوق المصلحة الحقيقية التي يعلقها المرسل على التسليم. لقد تقرر هذا النص لمعالجة الحالة التي تزيد فيها قيمة البضاعة المنقولة عن الحد الأقصى للمسؤولية المقرر في اتفاقية، كما هو الحال في نقل سبائك الذهب والمجوهرات والتحف والأشياء الثمينة الأخرى، بحيث تقضي مصلحة المرسل أن يحصل على تعويض أكبر من التعويض المحدد قانونا. الفرع الخامس: الإعفاء من المسؤولية والتخفيف منها. المبحث الأول: المبدأ بطلان الشروط الإعفاء. تنص المادة 23 من اتفاقية وارسو المعدل بموجب بروتوكول هاي قائلة: 1- كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من المسؤولية أو إلى تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا ولا أثر له، على أن بطلان هذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد الذي يظل خاضعا لأحكام الاتفاقية. 2- لا تسري اتفاقية الفقرة الأولى على الشروط المتعلقة بالضياع والضرر الناشئ من طبيعة البضاعة بضائع المنقولة أو عيب ذاتي فيها. ومن مقتضى هذا النصوص أن الأصل في اتفاقية ورسو هو بطلان الشروط التي تقضي بإعفاء الناقل الجوي من مسؤوليته أو التخفيف منها، وهذا البطلان لا يشمل فقط الشروط التي تقرر الإعفاء أو التخفيف بشكل مباشر، بل يمتد يشمل تلك الشروط التي تؤدي ولا بصورة غير مباشرة إلى النتيجة ذاتها. يعد من هذا القبيل شروط تقصير مواعيد الاحتجاج أو مدة سقوط دعوى المسؤولية أو مدة تقادمها، الشرط الذي ينقل عبء الإثبات بوضعه على عاتق المسافر أو الشاحن بدلا من الناقل، الشرط الذي يخفض المسؤولية بصورة نسبية في حالة الأضرار الجزئية. وقد أكدت الاتفاقية على أن بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية والتخفيف منها لا يمتد ليمس صحة عقد النقل بذاته، فالعقد يبقى صحيحا ويظل خاضعا لأحكام الاتفاقية وتطبق بالتالي أحكام المسؤولية الواردة فيها. المبحث الثاني: الاستئنافات. المبحث الثاني: الاستثناءات من مبدأ البطلان. لكن إذا كان الأصل في الاتفاقية هو بطلان شروط الإعفاء، فإن شروطا أخرى استثنتها الاتفاقية من هذا الأصل وسمحت بها، ويعد من هذه الشروط الاتفاق على الإعفاء أو التخفيض بالنزول عن الحد الأدنى المقرر للمسؤولية قانونا بعد وقوع الضرر، ذلك أن البطلان يقتصر على الاتفاقيات السابقة على وقوع الضرر. الاتفاق على النزول بالتعويض عن حد الأقصى المقرر في الاتفاقية بالنسبة لنقل البضاعة إذا كان الضرر متأتيا من طبيعة البضاعة كسوائل التبخر جزءا منها أو من عيب ذاتي فيها كمرض كامل في حيوان منقول لكه في الطريق. تجر إشارة أخيرا أن اتفاقية مونتريال عام 1999 قد أبقت على بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية مادة 26. الفرع السادس دعوى المسؤولية. نقسم دراستنا في هذا الفرع لأربع مباحث نعرض فيها إلى أطراف دعوى المسؤولية: المحكمة المختصة بنظرها، عدم قبول الدعوى، وأخيرا سقوط الدعوى المسؤولية. المبحث الأول أطراف دعوى المسؤولية. إن أطراف دعوى المسؤولية النقل الجوي هم كما في سائر الدعوى التي ترفع أمام قضاء المدعي والمدعي عليه. أولا المدعي. يختلف المدعي في دعوى المسؤولية التي تقام ضد الناقل الجوي باختلاف عملية النقل التي قد تكون للأشخاص والأمتعة أو للبضائع. واحد، بالنسبة للنقل الأشخاص والأمتعة يكون المبدأ في هذا النوع من النقل هو المسافر. أما إذا توفي المسافر فإن ألحق في تحريك الدعوى على الناقل يصبح من حق ورثته. وقد ثار خلاف كبير بشأن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى في حال وفاة المسافر. إن اتفاقية واسو قد التزمت الصمت وتركت هذا الموضوع دون معالجة واقتفت بالإحالة في شأن ذلك القانون الوطني مادة 24-2. والرأي الراجح لهذا الفقه أن الأشخاص الذين يحق لهم دعوة رفع الدعوة على الناقل عند وفاة المسافر يستقل بتحديدهم قانون الأحوال الشخصية لهذا المسافر المتوفى. بدأ أن تطبيق القانون الأحوال الشخصية المذكور مشروط بعدم مخالفته للنظام العام في قانون المحكمة التي يعرض عليها النزاع. وفي حال رفع الورثة الدعوة بسبب وفاة المسافر فإنه لا يجوز أن ترفع هذه الدعوة إلا وفقا للأوضاع والشروط والحدود المقررة في الاتفاقية المادة 24-1. ويقصد بذلك أن التعويض يخضع للحد الأقصى المقرر في الاتفاقية، ولا يستطيع الورثة رغم أنهم من الغير أن يرجعوا على الناقل بتعويض كامل بمقتضى الدعوة مبنية على أساس المسؤولية التقصيرية. وقد أكدت على هذا الاتجاه المادة 29 من الاتفاقية الجديدة الموقعة في مونتريال عام 1999 بقولها: في حالة نقل الركاب والأمتعة والبضائع لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض مهما كان سندها، سواء كان بمقتضى هذه الاتفاقية أو بناء على عقد أو بسبب عمل غير مشروع أو لأي سبب آخر إلا وفقا لشروط وحدود المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية، دون المساس في مسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم. ولا يمكن المطالبة في أي دعوى كهذه بأي تعويضات جزائية أو رادعة أو أي تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن ضرر. 2. بالنسبة لنقل البضائع، تقضي المادة 14 من الاتفاقية بأنه لكل من المرسل والمرسل إليه أن يتمسك عن نفسه بكافة الحقوق المخول له بموجب الاتفاقية. فالأصل إذن أنه لا يجوز أن ترفع دعوى المسؤولية على الناقل إلا من جانب من ورد اسمه في خطاب نقل البضاعة، أي من المرسل أو المرسل إليه. ويبقى للمرسل الحق برفع دعوى للتعويض على الناقل طالما ظل مسيطرا على البضاعة وله الحق التصرف بها، لكن حقه في ذلك ينتهي عندما يبدأ حق المرسل إليه في البضاعة مادة 12-4. ويبدأ هذا الحق بتسليم المرسل إليه البضاعة أو خطاب النقل وباعتراف الناقل بفقدان البضاعة وبمرور 7 أيام على اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه مادة 13. وحيث أن للمرسل حق التصرف في البضاعة أي قبل أن يبدأ حق المرسل إليه فيها، وذلك بسحبها من مطار الوصول أو من مطار القيامة أو تسليمها لشخص آخر غير المرسل إليه من قوسين مادة 12-1. لذلك إذا كان قد أعلم المرسل الناقل بضرورة تسليم البضاعة إلى الشخص آخر وهي ما زالت في الطريق أو لدى وصولها إلى مقصدها، فإن يجوز لهذا الشخص مقاضاة الناقل إن هلكت البضاعة أو تلفت ولو لم يرد اسمه في الخطاب نقل البضاعة. ثم إنه طالما يملك كل من المرسل والمرسل إليه حق المقاضاة للناقل الجوي فوفقا لأحكام حوالة الحق المنصوص عنها في المادة 303 من القانون المدني السوري يكون المذكورين التنازع عن هذا الحق، ويكون المحال إليه نتيجة ذلك الحق بمقاضاة الناقل الجوي أيضا. كما أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يحق لشركة التأمين المؤمن لديها على البضاعة والتي دفعت التعويض للمرسل أو المرسل إليه أن ترفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي بمقتضى قاعدة الحلول العيني، فالشركة تحل محل المرسل أو المرسل إليه في حقوقه ومنها حقه في استعمال دعوى المسؤولية. ثانيا المدعى عليه. يختلف المدعى عليه بحسب ما إن كان النقل قد تم من قبل شخص طبيعي ثم توفي، أو من قبل ناقلين متتابعين، أو من ناقل متعاقد وآخر فعلي، وتثور أيضا مسؤولية تابعي الناقل. واحد، وفاة الناقل. الأصل أن ترفع الدعوة على الناقل نفسه. الأصل أن ترفع الدعوة على الناقل نفسه، لكن إذا توفي فإن الدعوة تقام وفقا لنص المادة 27 من الاتفاقية على من يخلفونه وفي الحدود المقررة. 2. النقل المتتابع. لقد ميزت الاتفاقية بشأن تحديد المدعى عليه بين نقل الأشخاص ونقل البضائع والأمتعة. فبالنسبة لنقل الأشخاص الأصل ألا ترفع دعوى المسؤولية من قبل المسافر أو خلفه إلا على الناقل الجوي الذي وقع الحادث أو التأخير الذي ترتب عنه الضرر في مرحلة النقل التي تولاها. ومع ذلك جازت المادة 30.2 من اتفاقية رفع الدعوى على الناقل الأول، ولو كان الضرر قد تحقق في المرحلة تولاها ناقل لا حق له، إذا كان هذا الناقل قد تحمل صراحة مسؤوليته عن هذه الرحلة بأكملها. أما بالنسبة لنقل البضائع والأمتعة فإنه للمرسل أن يرفع الدعوى على الناقل الأول، والمرسل إليه رفع على الناقل الأخير، ولكل منهما فضلا عن ذلك مقاضاة الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلال الهلاك أو الضياع أو التلف أو التأخير. ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين عن على وجه التضامن إزاء المرسل والمرسل إليه. مادة 30.3. هذا وقد رعت الاتفاقية في الحكم المتقدم مصلحة المرسل والمرسل إليه عند التقاضي، فالمرسل يكون عادي قريبا من الناقل الأول والمرسل إليه قريبا من الناقل الأخير. وبتقريرها التضامن بين هؤلاء الناقلين كفلت للمضرور الحصول على حقه بالتعويض فيما لو أعسر أحدهم أو أفلس. 3. الناقل المتعاقد والناقل الفعلي. سبق وأن أوضحنا أن اتفاقية جواد الأخارة قد حددت المقصود من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي كما نصت في مادتها 7 على ما يلي: يجوز إقامة دعوى المسؤولية فيما يتعلق بالنقل الذي يقوم به الناقل الفعلي، إما على هذا الناقل أو على الناقل المتعاقد أو على كل منهما مجتمعين أو منفصلين، وإذا أقيمت الدعوى على أيهما بمفرده جاز عليه أن يطلب ضم الآخر إلى هذه الدعوى. وينظم قانون محكمة النزاع أثر هذا الضم والإجراءات الخاصة به. ولقد ضمت اتفاقية مونتريال عام 1999 في مادتها 40 حكما مشابها لما جاءت به اتفاقية جواد الأخارة. 4. الرجوع على تابعين الناقل. لم تتناول اتفاقية وارسو بالتنظيم مسؤولية رجوع المضرور في عملية النقل على تابعين الناقل، ولهذا إذا ما أقيمت الدعوى على هؤلاء التابعين فما كان بإمكانهم التمسك بمبدأ المسؤولية المحدودة لأنهم ليسوا طرفا في عقد النقل، ولا يرتبطون بالتالي المضرورين بأي عقد من العقود، وإنما يتم قضاءهم وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية. ولهذا فقد استحدث البروتوكول لهاي مادة جديدة اتخذت الرقم 25000 من اتفاقية وارسو، تضمن نصها ما يلي: 1. إذا رفعت الدعوى على تابع لناقل بناء على 1. إذا رفعت الدعوى على تابع لناقل بناء على ضرر مما هو مذكور في هذه الاتفاقية، جاز لهذا التابع متى أثبت أنه تصرف في دائرة وظيفته أن يستفيد من حدود المسؤولية يستطيع الناقل التمسك بها طبقا للمادة 22. 2. ولا يجوز أن يزيد على الحدود المذكورة المبلغ الكلي للتعويض الذي يمكن الحصول عليه في هذه الحالة من الناقل وتابعيه. 3. ولا تنطبق نصوص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى فعل أو امتناع من جانب التابع قد تم إما بنية إحداث الضرر وإما الرعونة ووعي باحتمال نشوب الضرر. وقد كرست اتفاقية مونتريال عام 1999 هذه الأحكام المتعلقة بتابعي الناقل في مادتين 43 و44 منها. المبحث الثاني: المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية. نصت المادة 28 من اتفاقية وارسو عن ما يلي: 1. يجب على المدعي رفع مسؤولية دعوى المسؤولية. 1. يجب على المدعي رفع دعوى المسؤولية طبقا لاختياره في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، إما أمام المحكمة موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاطه أو الجهة التي يكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد، وإما أمام محكمة جهة الوصول. 2. وينظم قانون محكمة النزاع إجراءات الدعوى. وما يستفاد من هذا النص أن الاتفاقية أوجبت أن تقام الدعوى في إقليم إحدى الدول المتعاقدة، وذلك تضمن تقيد المحكمة المعروض عليها النزاع بنصوص أحكام الاتفاقية، كما أن خصاص المحاكم المذكورة يشمل جميع أنواع الدعاوى المسؤولية التي يرفعها المتضررون أو ورثتهم، سواء بالنسبة لحوادث الركاب المسافرين أو الأمتعة أو البضائع لجهة تلفها أو ضياعها أو هلاكها أو تأخيرها. ثم أن الاتفاقية قد توخت من تعدد المحاكم المختصة حماية المتضررين وورثتهم والتوسع عليهم من أجل مقاضاة الناقل الجوي والحصول على التعويضات المستحقة في المكان الذي يكون أكثر يسرا بالنسبة إليهم. وعلى هذا الأساس أعطت الاتفاقية للمتضررين أن يختلف رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الأربعة التالية: 1. محكمة موطن الناقل، 2. محكمة المركز الرئيسي لنشاطه، 3. محكمة يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد، 4. محكمة جهة الوصول. وإذا كانت الاتفاقية قد حددت اختصاص إحدى المحاكم المذكورة للنظر بالدعوى التي ترفع على الناقل المتعاقد الذي أبرم عقد النقل، فإن الاتفاقية جواد الأخارة قد حددت أيضا في مادتها الثامنة المحاكم التي يمكن المضرور أن يقيم دعوى أمامها على الناقل الفعلي، وهذه المحاكم هي: إما المحكمة التي يقع في دائرتها موطن النقل الفعلي أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه. هذا كله مع بقاء حق المضرور برفع دعواه على الناقل المتعاقد أمام إحدى المحاكم الأربعة السابقة للذكر. تجدر الملاحظة أن اتفاقية مونتريال عام 1999 قد أضافت إلى المحاكم السابقة محكمة مختصة أخرى بالنسبة لنقل المسافرين، فعندما يكون الضرر ناجما عن وفاة الراكب أو إصابته فإنه يجوز للمضرور أو ورثته رفع الدعوى أمام محكمة تقع في إقليم إحدى الدول المتعاقدة، ويوجد في هذا الإقليم محل الإقامة الرئيسي والدائم للراكب وقت وقوع الحادثة، كما أن الناقل يشغل في الإقليم المذكور خطوطا لنقل الركاب جوا ويزاول فيه أعماله بنقل الركاب في مباني يستأجرها أو يملكها ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري بقوسين المادتين 33 و46 من هذه الاتفاقية. لقد جعلت اتفاقية وارسو المادة 32 قواعد الاقتصاص من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها بالنسبة لمكان المحكمة ونوعها. والقضاء مستقر في أنه لا يجوز رفع دعوى المسؤولية المدنية المطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجزائية ولو كان الأمر يتعلق بخطأ ارتكبه الناقل أو أحد تابعيه ويرقى إلى حد الجريمة. ومع ذلك فقد أقرت المادة ذاتها للأطراف باللجوء للتحكيم في عقد نقل البضائع، لكن بشرط أن يجرى التحكيم في جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 28.1 من الاتفاقية، وأن تراعى الحدود القصوى للتعويض المنصوص عنها بالاتفاقية. هذا ولتحديد المحكمة المختصة للنظر بدعاوى مسؤولية الناقل الجوي أهمية تظهر في نواحي متعددة. فمن جهة أولى أن قانون المحكمة المختصة هو الذي ينظم إجراءات الدعاوى المادة 28.2، ومن جهة ثانية أن هذا القانون هو الذي يحدد أثر خطأ المضرور على مسؤولية الناقل بالإعفاء أو تخفيف المادة 21، ومن جهة ثالثة أن القانون المذكور هو الذي يبين قواعد احتساب مدة التقادم المادة 29.2. انتهى الدرس، انتهى التسجيل.